أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث والكلام في الإشكال الثاني. قلنا الإشكال الأول سجلنا هو دخول معنى ولفظ الممهدة أو الممهدة، والإشكال الثاني أن التعريف تعريف المشهور غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية. وقد دفع السيد الخوئي هذا الإشكال بأنه فرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، وبين بأن المسألة الأصولية ينتج منها جعل، يستنبط منها جعل، يثبت بها الجعل. أما المسألة الفقهية أو القاعدة الفقهية فهي عبارة عن جعل، وينتج منها التطبيقات، ينتج منها الأفراد، ينتج منها الحصص، بمعنى أن استفادة الأحكام أو التشريعات من القاعدة الأصولية على نحو الاستنباط والتوسط، أما استفادة الأحكام والتشريعات من القاعدة الفقهية فهي على نحو التطبيق. وللتعبير عن هذا المعنى أشار، أي يعني كيف دافع السيد الخوئي عن إشكال عن تعريف المشهور، دافع بأنه يقصد بالحكم الشرعي في تعريف المشهور، لأن تعريف المشهور قلنا هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فهذه لاستنباط الحكم الشرعي قد ألفت السيد الخوئي إلى معنى الحكم الشرعي، وقال المراد بالحكم الشرعي هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. وكأن التعريف المشهور يصير هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الجعل أو لاستنباط جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. لاحظ، ليس لاستنباط الحكم الشرعي بالنسبة للقاعدة الأصولية، وإنما لاستنباط جعل الحكم الشرعي على لاستنباط الجعل وليس لاستنباط الحكم. أو نقول يستنتج منها جعل حكم شرعي، أما القاعدة الفقهية فيثبت بها أو يستنتج منها حكم شرعي على نحو التطبيق هناك وهنا على نحو الاستنباط. قلنا يرد على السيد أخوي، نحن قلنا التفصيل هناك إن شاء الله يأتي، وقد أشرنا إلى أن السيد الخوئي رفض وسجل الإشكالات على تعريف المشهور وأبطل تعريف المشهور لو صح التعبير، وهذا بيناه وأشرنا إليه، وذكر في المقام ذكر تعريفا تبنى تعريفا ودافع عن التعريف الذي هو تبناه. فالإشكالات التي سجلت على المشهور حسب النهج العلمي سجل نفس الإشكالات على تعريفه لو صح التعبير، أو افترض بأن هذه الإشكالات ترد على تعريفه، أو مباشرة رفض قال بأنه لا يرد الإشكال الفلاني والإشكال الفلاني والإشكال الفلاني التي تسجل على تعريف المشهور، لأني قلت كذا ولأني أقصد بالحكم الشرعي كذا وللقضية الفلانية والغرض الفلاني، حسب التفصيل وما موجود في محاضرات في أصول الفقه. إذن هنا يرد على السيد الخوي سواء على دفاعه على أو عن تعريف المشهور، أو يرد على تعريف السيد الخوي وعن دفاعه عن تعريفه. واضح المسألة؟ يرد على السيد الخوي هذا الأمر، يعني الرد على السيد الخوي لا ينفي أن يكون ردا عليه سواء كان مدافعا عن تعريف المشهور أو كان مدافعا عن تعريفه. فنقول يرد على السيد الخوئي لو صح التعبير حلل ونقضا، يعني نبين ونحل ونبطل نفس المقدمة بالتعامل مع لنقل دليل السيد الخوئي، نبطل ما ذكره السيد الخوئي من مقدمات من براهين من مطالب من فقرات من معاني في الدليل. وفي النقض نأتي بشيء بمثال بتطبيق بحالة بواقعة تنقض على السيد الخوي، أي يعني تجعل كلامه أو تجعل مقدمته أو تجعل تعريفه غير مانع أو غير جامع، ننقض عليه بشيء بفرد بمصداق بتطبيق بحصة. نأتي إلى الرد على السيد الخوي الرد الحلي. إذن عندي الرد على السيد الخوي أولا حلا أو الحل أو الرد الحلي، وبعد ذلك نقضا أو النقض. ففي الحل أو حلا يعني يرد حلا أن التمييز بين القاعدة الفقهية، ماذا قال السيد الخوي؟ قال التمييز بين القاعدة الفقهية بالتطبيق، من باب التطبيق، في القاعدة الفقهية يستفاد الحكم على نحو التطبيق أو من التطبيق، وفي القاعدة الأصولية لا، ليس من التطبيق وإنما من الاستنباط. نقول إن التمييز بين القاعدة الفقهية بأنها من باب التطبيق وليست من باب الاستنباط، وبين القاعدة الأصولية بأنها ليست من باب التطبيق بل من باب الاستنباط والتوسط، لاحظ إن التمييز بين القاعدة الفقهية بأنها من باب التطبيق وليست من باب الاستنباط، وبين القاعدة الأصولية بأنها ليست من باب التطبيق بل من باب الاستنباط والتوسط. نعيد، نقول إن التمييز بين القاعدة الفقهية بأنها من باب التطبيق وليست من باب الاستنباط، وبين القاعدة الأصولية بأنها ليست من باب التطبيق بل من باب الاستنباط. لاحظ أن التمييز، هذه العبارة الطويلة، بعد ذلك نقول يؤدي إلى، هذا يؤدي إلى هو خبر أنه، لاحظ أن التمييز كلام طويل، بعد ذلك نقول يؤدي إلى، يؤدي هي خبر أنه. فإن التمييز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية بلحاظ التطبيق وعدم التطبيق يؤدي إلى أي شيء؟ إلى أن العديد من المسائل والقواعد، هذا سيؤدي بنا على أن العديد من القواعد والمسائل ترتبط أصوليتها حسب صياغة المسألة. كثير من القواعد والمسائل ترتبط أصولية هذه القواعد وهذه المسألة وهذه المسائل كما قلنا هناك ترتبط بالتمهيد في الإشكال الأول، هنا نقول سترتبط بصياغة هذه المسألة، مع العلم أن هذه المسألة وهذه القاعدة ذات نقطة واحدة، ذات روح واحدة، ذات حقيقة واحدة، هي تنتمي إلى علم الأصول مثلا، فكيف بصياغة معينة تكون من مسائل علم الأصول وبصياغة أخرى لا تكون من مسائل علم الأصول؟ فنقول يؤدي إلى أن العديد من المسائل والقواعد ترتبط أصوليتها بصياغة المسألة والقاعدة وبكيفية التعبير عن هذه المسألة وهذه القاعدة. نبين في المثال، مسألة اقتضاء النهي عن عبادة فسادها. طبعا نحن هذا الكلام أيضا قابل للنقاش، بأنه نحن طبعا القضية اعتبارية، ودخول المسألة وحيثية لحاظ المسألة وبحث المسألة هي مسألة اعتبارية، فتدخل مرة في هذا العلم وبلحاظ آخر تدخل في علم آخر وحسب اللحاظ. لكن يعني يأتي هنا نقول بأن طريقة البحث أو معنى المسألة أو جوهر المسألة وبحث المسألة وتفصيل المسألة وإثبات المسألة والنقض عليها هو نفس البحث، سواء صيغت بهذه الصياغة أو بهذه الصيغة أو صيغت بهذه الصياغة أو العبارة أو بهذه الصيغة. فالبحث والتفصيل والنهج والمنهج والثمرة والتطبيق هو واحد، والغاية والغرض هو واحد، سواء كانت على الصياغة الأولى وعلى الصياغة الثانية. وهذا يختلف عن باقي المسائل التي تحدثنا عنها قبل قليل، نقول يوجد مسائل وتكون حسب الاعتبار تدخل في هذا العلم أو في هذا العلم، لكن قلنا الغرض يتغير، يتبدل الغرض، في العلم الأول له غرض وفي العلم الثاني له الغرض الآخر. فهنا لنقول مع وحدة الغرض مجرد للنقاش ولتنمية الأذهان. إذا نقول نعطي مثالا، نقول مسألة مثلا، الآن قلنا أن العديد مسائل والقواعد ترتبط أصوليتها بصياغة المسألة والقاعدة وبكيفية التعبير عنها، هذا الحل وهذا الرد الحلي على مراد السيد الخوئي وكلام السيد الخوئي للدفاع عن الإشكال أو للدفاع عن تعريفه أو عن تعريف مشهور. نقول مثال مسألة أو مسألة اقتضاء مثلا، يعني على سبيل المثال كيف نقرب هذه، كيف أن المسألة ترتبط أصوليتها بصياغة المسألة والتعبير عنها. نقول مثلا مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، فساد العبادة، النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة. إذن عندي مسألة اسمها، تأتي هذه من المسائل التي تبحث، مسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفساد العبادة، قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة لفساد العبادة. نقول هذه المسألة أليف تكون مسألة أصولية إذا طرحت بصيغة، بأي صيغة؟ بصيغة البحث عن الاقتضاء، نقول هذه المسألة إذا طرحت على نحو مسألة اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها أو عدم الاقتضاء، إذا كان البحث في الاقتضاء وعدم الاقتضاء، فعندما ندخل ونبحث في الاقتضاء نقول هل يقتضي أو لا يقتضي. لاحظ، بعد أن يثبت الاقتضاء من الاقتضاء نفرع، نقول إذن هذه عبادة وهذه عبادة منهي عنها، إذن هذا الاقتضاء يقتضي، من الاقتضاء استفدنا بأن هذه العبادة باطلة. لاحظ، وصلنا نتيجة، أن النتيجة ما هي؟ بطلان العبادة. من أين حصلنا على بطلان العبادة؟ من الاقتضاء. إذن استنبطنا واستفدنا وأثبتنا حكم البطلان من الاقتضاء. لاحظ، عندما بحثنا الاقتضاء، عندما أثبتنا الاقتضاء، إذن ما هي العلاقة بين يقتضي أو لا يقتضي وبين بطلان عبادة؟ عنوان اقتضاء أين؟ وعنوان اقتضاء وعنوان العبادة البطلان أين؟ النهي يقتضي الفساد والنهي لا يقتضي الفساد، والآن نحن مع الاقتضاء، نقول النهي يقتضي الفساد وهناك نقول العبادة باطلة، ليه؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هل على نحو الكلي والفرد، الكلي والحصة، الكلي والتطبيق؟ لا، إذن هذه استنباط، هذا توسط، بتوسط الاقتضاء، بتوسط مسألة الاقتضاء، بتوسط قاعدة الاقتضاء يثبت عندي بطلان العبادة. والبطلان ليس من أفراد ولا من تطبيقات الاقتضاء. واضح المسألة؟ هذا أليف باء في نفس مسألة اقتضاء النهي باء. ولا تكون، قلنا أليف تكون مسألة أصولية باء، ولا تكون أصولية، أي لا تكون مسألة الاقتضاء أصولية إذا طرحت بصيغة هذا بهذه الصيغة، بصيغة البحث عن أن العبادة، أن العبادة المنهي عنها باطلة أو لا. لاحظ، العبادة المنهي عنها باطلة أو لا، يثبت عندي العبادة المنهي عنها باطلة وهذه عبادة منهي عنها، إذن هذه باطلة. تطبيق أم ليس بتطبيق؟ لاحظ، العبادة كل عبادة منهي عنها باطلة وهذه عبادة، لأنه هذه مقدمة ومقدمة ثانية، لكن نقول على نحو التطبيق، إنسان وزيد إنسان، الإنسان ناطق، زيد الإنسان ناطق، لاحظ الإنسان ناطق وزيد ناطق، لماذا ناطق؟ لأنه إنسان. هنا العبادة المنهين عنها باطلة وهذه الصلاة باطلة، لماذا هذه الصلاة باطلة؟ مثل ما قلنا زيد ناطق، هذه الصلاة باطلة لأنها منهي عنها. إذن هذه من تطبيقاتها. إذن نقول ولا تكون أصولية إذا طرحت، ولا تكون أصولية بناء على مبنى السيد الخوئي، لنقول هذا رد على السيد الخوئي وحل مبناه، ولا تكون أصولية إذا طرحت بصيغة البحث عن أن العبادة المنهي عنها باطلة أو لا، لأن بطلان كل عبادة، أو لأن بطلان كل عبادة أي عبادة، العبادة المحرمة أو العبادة المنهي عنها، لأن بطلان كل عبادة محرمة حينئذ يكون تطبيقا للمسألة للقاعدة، أي قاعدة أو للمسألة، مسألة أن العبادة المنهي عنها باطلة أو لا، ويعتبر فردا من أفرادها، من أفراد العبادة المنهي عنها الباطلة، وليس بطلان أي عبادة محرمة حينئذ مستنبط عن العبادة المنهي عنها، لا بل هو من تطبيقاتها، ليس هذا مستنبطا من هذا، بل هو من تطبيقاته ومن أفراده. لاحظ، نصل إلى هذه النتيجة، نقول نحن هذا مثال، نرجع ما قبل المثال، ماذا قلنا؟ قلنا أن التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من باب التطبيق وعدم التطبيق يؤدي إلى أن العديد من المسائل والقواعد ترتبط أصوليتها بصياغة المسألة والقواعد بكيفية التعبير عنها، وهذا التالي والتالي، أي أن ارتباط المسألة بالأصولية وعدمها بالصياغة وبالتعبير، وهذا التالي باطل، والتالي باطل، أي أن ارتباط أصولية المسألة بصياغتها وكيفية التعبير عنها باطل، أي أن ارتباط المسألة باطل لوضوح أن روح المسألة وحقيقة المسألة وغاية المسألة، لو صح التعبير، هي حقيقة واحدة وغاية واحدة، وعلى كلتا الصياغتين. هذا الرد على السيد الخوئي بالحل، ويرد على السيد الخوئي ثانيا النقض، ينقض على السيد الخوئي، ولا ننسى بأن السيد الخوئي ماذا قال؟ قال نبدل، أو نقصد بالحكم الشرعي هو الجعل، جعل الحكم الشرعي، أي قلنا يقصد بأنه الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، بأن القاعدة الأصولية يستفاد الحكم منها ويستفاد الجعل منها على نحو التوسط والاستنباط، أما القاعدة الفقهية فيستفاد الحكم منها ويستفاد التشريع منها على نحو التطبيق. هذا دفاع السيد أخوي على تعريفه، على تعريف المشهور. نقول ينقض عليه بعدم اختصاص القواعد الفقهية بالقواعد التطبيقية. ماذا قال السيد الخوي؟ قال أن القاعدة الفقهية يستفاد الحكم منها على نحو التطبيق، أما الأصولية فعلى نحو الاستنباط. نحن ننقض عليه، نقول لا، يوجد قواعد فقهية وأنت تسلم معنا بأنها قواعد فقهية، لكن يستفاد الحكم منها ليس على نحو التطبيق، بل حتى يستفاد على نحو الاستنباط. أي يوجد قواعد فقهية يستنبط منها الحكم الشرعي كالقاعدة الأصولية، فهل هذه القواعد تدخل في مسائل الأصول وقواعد الأصول؟ أنت لا تقول بهذا وتسلم بأن هذه قواعد فقهية وهي يستنبط منها الحكم استنباطا لا على نحو التطبيق، وهذا ينقض عليك. مثلا قاعدة الطهارة التي تجري في الشبهات الحكمية إضافة لشبهات الموضوعية بالتأكيد، وقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد، يعني عندما يأمر المولى بغسل الثوب مثلا الذي سقط عليه البول أو الذي تنجس من نجاسة أخرى، فهذا الأمر ظاهر في أي شيء، يظهر في الإرشاد إلى نجاسة هذه المادة لو صح التعبير التي سقطت على الثوب، أو يرشد إلى في مقامات أخرى مثلا عدم جواز الصلاة أو عدم صحة الصلاة في هذه المادة أو في الثوب الذي سقطت عليه هذه المادة مثلا. إذن ظاهرة وقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد، وهذه تشبه عندما نقول ظهور الطلب مثلا في الوجوب. أو ظهور الطلب في الإلزام أو نحوها من الأمور. وهنا عندي قلنا قاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد، إذن ينقض على أو ينقض على السيد الخوي بأنه يوجد بعض القواعد الفقهية يستنبط منها الحكم استنباطا ولا يستفاد من الحكم على نحو التطبيق. ندخل في تفصيل هذا الكلام، نريد الالتفات إلى هذا الأمر، تفصيل الكلام، وهذا من يعني لنقل من أروع أيضا ما بحث في مقدمات أو في التمهيد أو في مدخل علم الأصول. هذا شيء أبدع به السيد محمد باقر الصدر قدس نفسه الزكية. تفصيل الكلام، الآن نقول ما هو المعنى الفني، ما هي شروط وضابطة القاعدة، كيف نميز هذه؟ أول شيء نتحدث عن القاعدة، ماذا نقصد بالقاعدة، ما هو المعنى الفني للقاعدة، هذا العنوان الذي نحن سجلناه. ندخل في المعنى الفني للقاعدة، أريد الالتفات إلى هذا المطلب جيدا. نقول المعنى الفني، لاحظ المعنى العلمي، المعنى الحقيقي لو صح التعبير، المعنى المقوم، المعنى التام للقاعدة سواء كانت قاعدة أصولية أو فقهية، يتقوم بشرطين، بعد ذلك يحتاج إلى شروط أخرى، لكن الآن على أقل تقدير على الأقل يتقوم بشرطين. إذن المعنى الفني للقاعدة أصولية أو فقهية يتقوم بشرطين، ما هما الشرطان؟ الشرطان هما، الشرط الأول حتى نقول هذه قاعدة، ومعروفة هذه قضية، نقول قاعدة، قاعدة أصولية، قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، فعندما نقول قاعدة فإذن هي عبارة عن أمر كلي له مصاديق، له تطبيقات، له حصص، هذه معروفة. إذن الشرط الأول أن تكون القاعدة أمرا كليا، هذا أول شيء. ونحن هنا قلنا نوعي وشخصي، وقلنا يراد إشارة إلى الكلية، وهذا تفصيل دخلنا في بعضه، ونترك التفصيل لمراحل دراسية لاحقة إن شاء الله. إذا الشرط الأول أن تكون القاعدة أمرا كليا، إذا الشرط الأول كلية القاعدة، الشرط الثاني حتى تكون القاعدة فنية ويكون معنى القاعدة معنى فني أو معنى فنيا، يكون المعنى معنى فنيا، يجب أن تكون القاعدة ذات نكتة ثبوتية واحدة، أي بحيث ترجع إلى حقيقة واحدة، ترجع هذه القاعدة إلى حقيقة واحدة. يعني القاعدة لها أفراد، لها مصاديق، لها حصص. لم نقل قبل قليل قلنا هي كلية، إذن هي كلية لها أفراد لها مصاديق لها حصص. الجميع يرجع إلى نكتة واحدة، الجميع لنقل إنسان زيد وعمر وبك، ما هي حقيقة زيد وعمر وبك؟ إنسانية، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، يجمع هذا الجميع يجمعهم نكتة واحدة، حقيقة واحدة، وهي الإنسانية لنقل والنطق، أو الحيوانية والنطق، يجمعهم الإنسانية أو يجمعهم الحيوانية والنطق، أو يجمعهم النطق في مقام آخر، يجمعهم العلم في مقام آخر، يجمعهم الأدب في مقام آخر، يجمعهم نصرة الحق. إذن تكون القاعدة ذات نكتة ثبوتية واحدة. بحيث ترجع إلى حقيقة واحدة. وهذه الحقيقة الواحدة، يعني عندما تحدث في ملاكات الأحكام وفي الأغراض، فإن الله سبحانه وتعالى هو العالم بهذه الأمور، لكن العقول القاصرة غالبا عندما تعلم بصدور جعل من الشارع، وهذا الجعل فيه صفة الكلية، فغالبا يكون هذا الجعل من الشارع المقدس في قضية معينة، في قضية كلية معينة، هذا الجعل يكشف عن وحدة النكتة الثبوتية، يكشف عن رجوع أو الرجوع إلى حقيقة واحدة، هذه في غالب الأحيان. إذن الآن عرفنا الشرط الأول والثاني، الشرط الأول أن تكون كلية، إذن كلية القاعدة، الشرط الثاني أن تكون ذات نكتة ثبوتية واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة. واضح المسألة؟ الآن نأتي نقول إذا انتفى الشرط الأول وانتفى الشرط الثاني، يتحقق عنوان ومعنى القاعدة الفنية، يتحقق معنى المعنى الفني للقاعدة؟ نقول لا يتحقق. إذا انتفى الشرط الأول أو انتفى الشرط الثاني، لا تسمى هذه القاعدة أو المسألة بأنها قاعدة فنية، أو نقول هذه القاعدة ليست ذات معنى فني، أو لا يصدق عليها المعنى الفني للقاعدة. إذا نقول إذا انتفى الشرطان الأول والثاني، إذا انتفى الشرطان انتفى العنوان والمعنى الفني للقاعدة، فهي لا قاعدة، لا هي ليست قاعدة، إذن هي لا قاعدة أصولية ولا قاعدة في القهية بالمعنى الفني، نؤكد على المعنى الفني حسب الضوابط التي نطرح، نقول هذه هي القاعدة، المفروض تكون المعنى الفني القاعدة المفروض مسلم عند الجميع. إذا انتفى الشرطان انتفى العنوان والمعنى الفني للقاعدة، فهي لا قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية بالمعنى الفني، هذا ألف. باء، إذا انتفى أحد الشرطين، نفس الكلام في أليف أم لا؟ نقول نعم نفس الكلام، لأننا قلنا المعنى الفني للقاعدة يتقوم بشرطين، فإذا انتفى أحد المقومين ينتفي الكل، تنتفي عنوان القاعدة، ينتفي معنى القاعدة الفني. نقول باء، إذا انتفى أحد الشرطين انتفى العنوان والمعنى الفني للقاعدة، فهي أيضا نقول فهي ليست قاعدة أصولية بالمعنى الفني، وهي ليست قاعدة فقهية بالمعنى الفني. جيم. إذا توفر الشرطان هنا ماذا يتحقق؟ يتحقق المعنى الفني للقاعدة. إذا توفرت الكلية وتوفرت النكتة الواحدة والحقيقة الواحدة، نقول هذه قاعدة بالمعنى الفني، يثبت عندي هذه قاعدة بالمعنى الفني. الآن نقول هل هذه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية؟ الآن لا نستطيع أن نحكم، هل نقول هذه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية؟ يأتي الكلام بعد تحقق الشرطين، يأتي الكلام هنا عن أن هذه هل قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية. إذا يشترط في القاعدة أن تكون قاعدة أصولية أو فقهية بالمعنى الفني، يشترط فيها أن يتوفر أو يجب أن يتوفر فيها شرطان، الكلية والنكتة الثبوتية الواحدة. واضح هذه المسألة؟ إذا بعد أن وصلنا إلى هذا نقول جيم، إذا توفر الشرطان الكلية والنكتة الثبوتية، تحقق العنوان والمعنى الفني للقاعدة، فهي أما قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية بالمعنى الفني طبعا. وهنا فرعان، الفرع الأول القاعدة الأصولية ومتى تتحقق، والقاعدة الفقهية ومتى تتحقق. الفرع الأول نقول القاعدة الأصولية، يصدق، لاحظ عندي شرطان الكلية والنكتة الثبوتية الواحدة. هنا نقول لا، الكلام في القاعدة الأصولية، لا يتحقق عنوان ومعنى القاعدة الأصولية إلا إذا تحقق شرطان إضافيان إلى يضافان إلى الشرطين السابقين. فإذا النتيجة لا تتحقق ولا يصدق عنوان القاعدة الأصولية إلا بتحقق أربعة شروط. إذن كم شرط يجب أن يتحقق حتى يصدق عليها هذه، يصدق على هذه قاعدة أصولية؟ يجب تحقق أربعة شروط. الشرط الأول والثاني هما الشرطان اللذان ذكرناهما قبل قليل، وهو الكلية والنكتة الثبوتية الواحدة. إذا نعيد نقول يصدق الكلام في الفرع الأول القاعدة الأصولية، يصدق ويتحقق عنوان ومعنى القاعدة الأصولية إذا توفر الشرطان السابقان وهو الكلية والنكتة الثبوتية الواحدة، إضافة لشرطين آخرين، أي أن المعنى الفني للقاعدة الأصولية أو المعنى للقاعدة الأصولية تقوم بأربعة شروط. الشرط الأول تكون القاعدة أمرا كليا، أي كلية القاعدة، وهذا ذكرناه. الشرط الثاني أيضا ذكرناه، تكون القاعدة ذات نكتة ثبوتية واحدة، أي ترجع إلى حقيقة واحدة. الشرط الثالث تكون القاعدة مشتركة أو مشتركة، تكون القاعدة مشتركة أي تشترك هنا وهنا وهنا وهناك. ماذا نقصد مشتركة أو مشتركة؟ أي تشترك في استنباط الحكم الشرعي في أبواب متعددة فقهية، في أبواب فقهية متعددة. لاحظ، أريد أن ألفت إلى هذا، هذه القضية وهذه وهذا الشرط، هذا الشرط مهم جدا. يشترط في القاعدة الأصولية أن تكون مشتركة أو مشتركة. ماذا نقصد بالاشتراك؟ تشترك في استنباط الحكم الشرعي أو في استنباط الأحكام الشرعية، ليس في باب واحد من الفقه، وإنما في أبواب متعددة. حتى نقولها، يعني لنعلل الأرض من هذه المرحلة، نقول إذا اشتركت في أكثر من باب، يأتي الكلام في الفقه، هل هذه تبحث في هذا الباب الفقهي أو في هذا الباب الفقهي أو في هذا الباب الفقهي، ولا ترجح بين هذا أو هذا أو هذا أو ذاك أو هذا أو هذا. فتخرج هذه المسألة من المسائل ومن القواعد الفقهية، وتوضع في علم الأصول، لأنه يبحث العناصر المشتركة أو المشتركة في أبواب متعددة من الفقه. فإذا يشترط فيها أن تكون القاعدة مشتركة ومشتركة، أي تشترك في استنباط الحكم الشرعي في أبواب فقهية متعددة. واضح؟ إذا الشرط الأول كلية القاعدة، الشرط الثاني ذات نكتة ثبوتية واحدة، الشرط الثالث الاشتراك، أي تشترك في أكثر من باب أو في أبواب فقهية متعددة. الشرط الرابع لاحظ الشرط الرابع هذا، تقع القاعدة في طريق إثبات أو استنباط جعل شرعي هذا الذي أشار إليه بصورة أو بأخرى لنقول السيد الخوي، تقع القاعدة في استنباط جعل شرعي، أي أن القاعدة ليست بنفسها هي عبارة عن جعل شرعي، وإنما هي تقع في استنباط جعل شرعي. قلنا أشار إليه السيد الخوي قدسة نفسه، لكن هذا الشرط بمفرده غير كافي. كيف الآن لا نرد؟ تقول ما هو الفرق إذن؟ إذن أضاف شرط الاستنباط وفرق بين هذه القاعدة الفقهية والأصولية بالتطبيق والاستنباط. تقول الآن لم نتحدث عن القاعدة الفقهية حتى نفرق. الآن نأتي، إذا تحقق عندي الشروط الأربعة، كلية القاعدة ذات نكتة ثبوتية واحدة، اشتراك القاعدة في أكثر من أبواب في أبواب متعددة فقهية، وتقع القاعدة في طريق الاستنباط، استنباط الجعل، وليست هي عبارة عن جعل، وتكون الأحكام عبارة عن تطبيقات. إذا نقول يستفاد الجعل أو الحكم من القاعدة أو التشريع السواد من القاعدة، هذا الشرط الرابع سواد القاعدة على نحو الاستنباط وليس على نحو التطبيق. نستطيع أن نسجل هذا الشيء، لكن نلتزم بهذا الشرط وبهذا الوال الذي ذكرناه. قلنا تقع القاعدة، قاعدة الأصولية، في طريق، أو تقع القاعدة في طريق إثبات أو في طريق استنباط جعل شرعي، وليست هي عبارة عن جعل شرعي. وعليه نقول إذا تتقوم، لعيد، نقول تتقوم القاعدة الأصولية بهذه الشروط الأربعة، تتقوم القاعدة الأصولية بأن تكون القاعدة كلية، وأن تكون ذات نكتة ثبوتية واحدة، وأن تكون مشتركة، وأن تقع في طريق الاستنباط، في استنباط الجعل، وليست هي عبارة عن طريق، عبارة عن جعل وتقع في طريق التطبيق، لا، وإنما هي عبارة عن قاعدة تقع في طريق الاستنباط، وعبارة عن قاعدة تقع في طريق استنباط الجعل، وليست هي عبارة عن جعل. وعليه ما دامت هذه الشروط هي مقومة للقاعدة الأصولية، وعليه إذا انتفى أحد الشروط ينتفي عنوان القاعدة الأصولية، ينتفي معنى القاعدة الأصولية، تخرج هذه القاعدة عن كونها قاعدة أصولية. واضحة؟ إذا انتفى أحد الشروط انتفى عنوان ومعنى القاعدة الأصولية. باء أو الفرع الثاني القاعدة الفقهية. الآن قلنا اشتراك القاعدة الأصولية، الآن نسأل ما هو الاشتراك بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية بلحاظ الشروط؟ نقول تشترك القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية بلحاظ الشروط أنهما يشتركان، كل منهما مقوم بالشرط الأول والثاني، كل منهما عبارة عن قاعدة كلية، وكل منهما له يجب أن تكون له نكتة ثبوتية واحد، هذا الأمر مشترك. إذا ما هو الفرق؟ الفرق هنا الفرق بالشرطين الإضافيين. إذا تحقق الشرطان الإضافيان تحقق عنوان القاعدة الأصولية، وإذا انتفى الشرطان الإضافيان تحقق عنوان القاعدة الفقهية، وإذا انتفى أحد الشرطين الإضافيين تحقق عنوان القاعدة الفقهية. لاحظ، فالقاعدة الفقهية إذن متى تتحقق وتصدق؟ تصدق عندما طبعا بعد أن نسلم ثبوت وتوفر الشرط الأول والثاني. الآن نقول هل القاعدة هي فقهية أو أصولية؟ نقول إذا تحقق الشرطان الإضافيان، أي تحقق مجموع الشروط الأربعة، إذن هي قاعدة أصولية. إذا تحقق الأول والثاني ولم يتحقق الثالث والرابع فهي قاعدة فقهية. إذا تحقق الأول والثاني وتحقق الثالث ولم يتحقق الرابع فهي قاعدة فقهية. إذا تحقق الأول والثاني ولم يتحقق الثالث وتحقق الرابع فهي قاعدة فقهية أيضا. لاحظ، لذلك نحن ماذا قلنا؟ قلنا في الشرط الرابع أن يكون في طريق الاستنباط والتطبيق لا يكفي، لأنه ممكن أن القاعدة الفقهية تقع في طريق الاستنباط وفي استنباط الجعل أيضا، ولكن لا تعتبر قاعدة أصولية. لماذا؟ لانتفاء الشرط الثالث، لأنها لا تستنبط الحكم في أبواب متعددة من الفقه. لاحظ، هذه أريد أن تلتفت إلى هذه الفروقات. إذا نقول القاعدة الفقهية يصدق ويتحقق العنوان والمعنى الفقهي أو المعنى الفني عفوا للقاعدة الفقهية في عدة صور. أولا إذا توفر الشرطان الأول والثاني فقط، هذا أليف إذا توفر الشرطان الأول والثاني فقط يصدق عنوان القاعدة الفقهية. ب إذا توفرت الشروط الثلاثة فقط الأول والثاني والثالث يصدق عنوان القاعدة الفقهية. جيم إذا توفرت الشروط الثلاثة فقط الأول والثاني والرابع أيضا يصدق القاعدة الفقهية. واضحة هذه القضية؟ واضحة. نريد أن ندخل في تفصيل أكثر. تطبيقات، سنذكر بعض التطبيقات حتى تكون القضية واضحة. الآن هي القضية صارت واضحة إن شاء الله عند الجميع. القاعدة الأصولية يتوفر فيها الشروط الأربعة، القاعدة الفقهية يتوفر فيها على الأقل الشرط الأول والثاني دون الثالث والرابع، أو الأول والثاني مع الثالث، أو الأول والثاني مع الرابع فقط. أما إذا توفرت الشروط الأربعة لا، ليست قاعدة فقهية ولا ما تكون قاعدة أصولية. نأتي تطبيق. التطبيق الأول أو تطبيق أول، قاعدة لا ضرر. هذه قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر حتى تبحث فيجب أن نفصل معنى وماذا نقصد بلا ضرر، أو ما هو المفاد باللا ضرر. الآن نقول إن أريد بقاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مثلا، أو لا ضرر في الإسلام، نقول إن أريد بها نفس هذا اللفظ، هذه العبارة لا ضرر ولا ضرار، نفس هذا اللفظ، نفس هذه العبارة، نفس هذا الكلام الصادر من الشارع المقدس، باعتبار هذا اللفظ دال على تشريعات. طبعا هذا اللفظ دال وله مدلول يدل على تشريعات عدمية أو أي شيء أو أشياء أخرى. إذا نريد بها نفس اللفظ، نفس الكلام، نفس العبارة الصادرة من الشارع المقدس، الآن نقول إذا أردنا نفس اللفظ، هذا اللفظ، هذا اللفظ الذي أمامي هو هذا، هل نتصور فيه الكلية اللفظ دون لهذا المعنى، دون المدلول، هذا اللفظ كلي أم جزئي؟ واضح، هذا اللفظ جزئي، هذا اللفظ شخصي. إذا نقول إذا أريد اللفظ نفس اللفظ، نفس العبارة، نفس الكلام الصادم من أولاد، دون النظر إلى مدلوله ودون إرادة المدلول والمعنى، فعلى هذا فإن قاعدة لا ضرر تصدق أو لا تصدق. هنا قاعدة لا ضرر، عفوا، قاعدة لا ضرر تصدق، نحن نفسر القاعدة بهذا المعنى، لكن نقول معنى القاعدة الفردي يصدق هنا أو لا يصدق؟ من يجيب؟ من يلتفت؟ تقول معنى القاعدة الفردي يجب أن يتوفر فيه شرطان، الأول والثاني، الكلية والنكتة الثبوتية الواحدة. الآن تقول يوجد كلية أم هذا اللفظ لفظ شخصي؟ تقول هذا اللفظ لفظ شخصي وليس اللفظ كليا، هذه العبارة شخصية، هذا الكلام شخصي، إذا أريد به اللفظ ونفس الكلام ونفس العبارة دون المدلول والمعنى. إذا نقول فعل هذا فإن قاعدة لا ضرار لا يصدق ولا يتحقق فيها المعنى الفني للقاعدة لانتفاء الشرط الأول، أي انتفاء أن تكون القاعدة أمرا كليا، لأن اللفظ شخصي وليس كليا. إذن هذه ليست قاعدة بالمعنى الفني. طبعا ممكن أن تدخل تبحث في قواعد الفقه، لكنها ليست من القواعد الفنية لو صح التعبير، لا ينطبق عليها قاعدة فنية. وممكن أن تدخل بعنوان قاعدة فقهية، لكن تحتاج إلى نوع من التسامح لو صح التعبير والاعتبار. المعنى الثاني، وإن أريد بالقاعدة، الآن قلنا أن أريد بقاعدة لا ضرر اللفظ نفس اللفظ، فهي لا يصدق، هذه لا يصدق عليها قاعدة بالمعنى الفني، لأن الشرط الأول ينتفي وهو الكلية تنتفي، وهذا أمر شخصي فهو ليس بكلية، الكلية تنتفي، إذن هذه لا قاعدة فنية. عندما نقول هذه ليست قاعدة فنية، إذن هي لا فقهية ولا أصولية. نأتي المعنى الثاني لقاعدة لا ضرر، نقول وإن أريد بالقاعدة مفاد اللفظ ومعنى اللفظ، ليس الدال وإنما نريد المدلول، ما يفيده اللفظ، ما يدل عليه بالمعنى اللفظ، إذن ما إذا كان المراد بالقاعدة المعنى المدلول المفاد، فهذا المعنى كلي، إذا الشرط الأول يتحقق فهذا المعنى كلي، فالشرط الأول متحقق. الآن نأتي، وهنا تفسيران، نأتي الآن نأتي للمعنى أو لمفاد قاعدة لا ضرر، يوجد تفسيران، تفسير للمشهور وتفسير يقابل تفسير المشهور. التفسير الأول للمشهور، المشهور يقول بأن قاعدة لا ضرر هي عبارة عن مجموعة، لاحظ، مجموعة تشريعات عدمية، يعني ليست هي عبارة عن تشريع واحد، عبارة عن حكم واحد، عبارة عن واقعة واحدة، عبارة عن ملاك واحد، إرادة واحدة، لا، وإنما هي عبارة عن مجموعة تشريعات، بتعبير آخر مجموعة ملاكات، مجموعة إرادات، لكن هذه التشريعات هي تشريعات عدمية. طبعا هي لا ضرر ولا ضرار، فمجموعات عدمية، وسنبين هذا. إذن نقول فسر مشهور العلماء قاعدة لا ضرار بأنها مجموعة من التشريعات العدمية جمعت في عبارة واحدة. يعني لا ضرر في وجوب الوضوء، لا ضرر في وجوب الصوم، لا ضرر في وجوب الصلاة، لا ضرر في وجوب الحاج، لا ضرر لا ضرر، جمعت هذه التشريعات، يعني لا ضرر في وجوب الحاج ولا ضرر في وجوب، يعني وجوب الحاج ووجوب الصلاة ووجوب الوضوء، وجوب الزكاة ووجوب الخمس، كلها لا ضرر في وجوب في هذا الوجوب، ولا ضرر في هذا، ولا ضرر في هذا، ولا ضرر في هذا الوجوب. إذن هي تشريعات عدمية جمعت بعبارة واحدة، لا ضرر ولا ضرار في الأحكام، لا ضرر ولا ضرار في أحكام الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في التشريعات، لا ضرر ولا ضرار في الجعول، لو صح التعبير. جمعت في عبارة بعنوان لا ضرار، تحت عنوان لا ضرر، لكن هي عبارة عن جعول مختلفة وتشريعات مختلفة وأحكام مختلفة، كل حكم له ملاك وله إرادة وله روح خاصة به تختلف عن حقيقة الروح للحكم الآخر، عبر عنها بهذه العبارة الواحدة. لاحظ هذه التفسيرات يعني مفيدة، تشحن الذهن عندي وعندكم. إذن بناء على المشهور ماذا يقول؟ يقول أنه أن قاعدة لا ضرر هي مجموعة تشريعات عدمية، ليست هي عبارة عن تشريع واحد، ليس لها ملاك واحد، وإنما هي عبارة عن مجموعة ملاكات، لأنها عبارة عن مجموعة تشريعات، مجموعة أحكام. إذن هي مجموعة تشريعات عدمية، فسر مشهور العلماء قاعدة لا ضرر بأنها مجموعة من التشريعات العدمية جمعت في عبارة واحدة. مثلا نقول أليف، اقتصار في المثال، اقتصار وجوب الوضوء على أي حالات؟ على غير حالة الضرر. وباء، اقتصار وجوب الصوم على غير حالة الضرر، طبعا يجب الوضوء على من لا يتضرر، ويجب الصيام على من لا يتضرر. إذن يقتصر وتقتصر وجوب، يقتصر وجوب الوضوء وتشريع الوضوء على غير حالة الضرر، ويقتصر وجوب الصوم على غير حالة الضرر، ويقتصر وجوب الحاج على غير حالة الضرر، وهكذا. الآن نتحدث في الوضوء والصوم، اقتصار وجوب الوضوء واقتصار وجوب الصوم وكذلك الحاج والزكاة وغيرها على غير حالة الضرر. نقول فهذان الحكمان، أي الجعلان، التشريعان، ليسا، لاحظ، مجعولين بجعل الواحد، وليسا ثابتين بتقرر واحد، يعني ليس لهما ملاك واحد، ليس لهما إرادة واحدة، ليس لهما حقيقة واحدة. التفت إلى هذه، وصلنا إلى هذه النتيجة. هذا الملاك يفرق عن هذا الملاك، وهذا هذه الإرادة تفرق عن هذه الإرادة، وتختلف عن هذه وتباين هذه الإرادة. إذن ماذا تستنتج أنت هنا؟ تقول تعدد إرادات، تعدد ملاكات، لا ترجع إلى حقيقة واحدة. ماذا تقول في الشروط؟ تذكر الشروط، تذكر نعم معي، تذكر الشرط الأول الكلية، الشرط الثاني تحدث عزيزي، تحدث على قول السيد، قل حبيبي أحكي. الشرط الثاني لا ينطبق هنا، أي لا يرجع إلى وحدة ثبوتية، لا يوجد فيه نكتة ثبوتية واحدة، لا يرجع إلى حقيقة واحدة. الآن نتحدث ونقول تعدد الملاك، تعدد الإرادات، تعدد الجعول، تعدد التشريعات. إذن نقول مثلا اقتصار وجوب الوضوء على غير حالة الضرر، واقتصار وجوب الصوم على غير حالة الضرر، واقتصار وجوب الحج على غير حالة الضرر، وغيرها من أحكام. نتحدث في الوضوء والصوم، نقول فهذا الحكمان أو الجعلان أو هذه الأحكام وهذه الجعول ليس أو ليست مجعولة أو ليس مجعولين بجعل واحد، وليس ثابتين بتقرر واحد. نرجع نقول أليف، فالحكم الأول أي اقتصار وجوب الوضوء على غير حالة الضرر، فالحكم الأول ثابت بتقييد أي شيء. كيف استفدنا بأنه اقتصار وجوب الوضوء على غير حالة الضرر؟ هذا ثبت بأي شيء؟ بتقييد جعل وجوب الوضوء بغير حالة الضرر. والحكم الثاني اقتصار وجوب الصوم على غير حالة الضرر، هذا مستفاد أو ثبته بتقييد جعل وجوب الصوم بغير حالة الضرر. وكذلك الحكم الثالث الذي هو اقتصار وجوب الحج على غير حالة الضرر، أيضا ثابت بتقييد جعل وجوب الحج بغير حالة الضرر. والشارع لاحظ ثابت بتقييد جعل وجوب، أي جعل وجوب الوضوء بغير حالة الضرر مقيد، يعني مقيد وجوب الوضوء مقيد بغير حالة الضرر، ووجوب الصوم مقيد بغير حالة الضرر، ووجوب الحاج مقيد بغير حالة الضرر، أو تقييد جعل الوجوب به، وتقييد جعل الوجوب الآخر بغير حالة الضرر، وتقييد جعل الوجوب الثالث والرابع وهكذا. والشارع جمع تلك التشريعات العدمية المتعددة بجعولها، هذا مقيد بغير حالة الضرر، مقيد بغير حالة الضرر، مقيد بغير حالة الضرر، لا ضرر في هذا، لا ضرر في هذا، لا ضرر في هذا، لا ضرر، لاحظ، لا ضرر في هذا الجعل، لا ضرر في هذا الجعل الثاني، لا ضرر في هذا الجعل الثالث، لا ضرر في الجعل الرابع، لا ضرر، لا ضرر، لا ضرر، لا ضرر، قال لا ضرر ولا ضرار في الأحكام، لا ضرر ولا ضرار في الجعل، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الجعول، لا ضرر ولا ضرار في التشريع، لا ضرر ولا ضرار في التشريعات. أبرزها بهذا المولى، أبرزها بهذا المبرز، وهو لا ضرر ولا ضرار في الأحكام، لا ضرر ولا ضرار في الحكم، لا ضرر ولا ضرار في الجعل، لا ضرر ولا ضرار في الجعول، لا ضرر ولا ضرار في التشريعات، لا ضرر ولا ضرار في التشريع. واضح المسألة؟ وعلى هذا التفسير لا يصدق ولا ينطبق عنوان ومعنى القاعدة الفني، وذلك لانتفاء الشرط الثاني، أي انتفاء كونها ذات نكتة ثبوتية واحدة، ويرجع إلى هذا المعنى والتفسير، ويرجع إلى هذا المعنى والتفسير ماذا يرجع؟ أيضا قاعدة لا عسر ولا حرج أيضا ترجع إلى هذا المعنى، فإذا ليست بمعنى لا ضرر ولا، على هذا المعنى لا ضرر ليست بقاعدة بالمعنى الفني، وأيضا لا عسر ولا حرج أيضا على هذا المعنى، وهي لها هذا المعنى أيضا تعتبر أو لا تعتبر من القواعد الفنية، ولا يصدق ولا تبقى عليها عنوان القاعدة الفنية. إذن لا ضرر لو أريد بها اللفظ بما هو لفظ فهي شخصية، إذن ينتفي الشرط الأول، إذن ليس قاعدة بالمعنى الفني. ولا ضرر أن أريد بها مجموعة تشريعات العدمية، مجموعة تشريعات، عدة تشريعات عدمية وأبرزت بهذا العنوان الواحد، أيضا هذه لا تعتبر لانتفاء الشرط الثاني. إذن قاعدة لا ضرر على معنيين لا تدخل في عنوان القاعدة بالمعنى الفني، لأنها إما ينتفي الشرط الأول أو ينتفي الشرط الثاني. التفسير الثاني هذا قلنا بعد أن دخلنا في المعنى الثاني أريد بالقاعدة معنى اللفظ، فقلنا التفسير الأول لللفظ أنه التفسير الأول للمفاد مجموعة تشريعات عدمية، فقلنا لا تدخل لانتفاء الشرط الثاني. التفسير الثاني لمفاد قاعدة لا ضرر، نقول هي عبارة عن تشريع واحد، لا عن تشريع لحرمة الضرر، عبارة عن تشريع واحد. إذا تشريع واحد إذن له ملاك واحد، إذن له إرادة واحدة، إذن له مبادئ واحدة، إذن له حقيقة واحدة. إذن الشرط الثاني متحقق، نعم كلية. الشرط الأول متحقق كلية لأن يراد المفاد والمعنى وهو كلي، والشرط الثاني حقيقة ونكتة ثبوتية واحدة إذن ثابتة، لأنها عبارة عن تشريع واحد وليست مجموعة تشريعات وليست مجموعة جعول، وإنما هي تشريع واحد لحرمة الضرر. فإذا نقول التفسير الثاني تشريع لحرمة الضرر. لو فسرت قاعدة لا ضرر على أساس أنها تشريع لحرمة الضرر، فيثبت أن حرمة الضرر والإثراء والإضرار تشريع له وحدة ثبوتية، وعلى هذا التفسير فإنه يصدق وينطبق عنوان ومعنى القاعدة. لاحظ عنوان ومعنى القاعدة الفني لتوفر الشرط الأول والثاني، وكذلك يصدق عليها قاعدة فقهية، لكن لا يصدق عليها ولا ينطبق عليها عنوان ومعنى القاعدة الأصولية. لماذا سيصدق عليها قاعدة فقهية ولا أصولية؟ نقول لا يصدق عليها القاعدة الأصولية لأنه لأن الشرطان أو لأن الشرطين عفوا الثالث والرابع غير تامين في هذا. هل هما الاثنان؟ لا، نقول لعدم توفر الشرط الرابع، أي أنها نقول الآن في الشرط الرابع، نقول لأنها لا يمكن أن تقع في طريق إثبات جعل شرعي. لاحظ، نقول لماذا لا تعتبر قاعدة لا ضرر على هذا الأساس بعد أن تحقق الشرط الأول والثاني؟ لماذا لا تعتبر قاعدة أصولية وتدخل في علم الأصول؟ نقول لا، قاعدة لا ضرر تخرج لأن الشرط الرابع غير متفق غير منطبق فيها وغير متحقق فيها. وما هو الطريق الرابع؟ الشرط الرابع عفوا الشرط الرابع أن تكون في طريق استنباط، ليست هي عبارة عن جعل وإنما هي تقع في طريق استنباط الجعل، بينما قاعدة لا ضرر لا، هي عبارة عن جعل والأحكام المستفادة منها ليست مستفادة على نحو الاستنباط وإنما على نحو التطبيق، فبسبب انتفاء الشرط الرابع دخلت في القواعد الفقهية. يقول لكن لا يصدق ولا ينطبق عليها عنوان ومعنى القاعدة الأصولية لعدم توفر الشرط الرابع، لأنها لا يمكن أن تقع في طريق إثبات جعل شرعي لأنها بنفسها عبارة عن جعل صادر من الشارع، وهي تقع في طريق تطبيقات وتحصيصات وتحصيصات هذا الجعل، وليست مستنبطة عنه، وليست لنقل هي يستنبط عنها أو تقع في طريق التوسطة أو التوسط للاستنباط. وأتحدى أي بحث من البحوث الأصولية باستثناء بحوث سيد باقر يبين الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بهذا الطرح وبهذا الأسلوب، وتعدى أي شخص يعطينا الضابطة لوضع قاعدة لا ضرر، الضابطة العلمية الفنية لأن تقع قاعدة لا ضرر في القواعد الفقهية دون القواعد الأصولية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.